رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة أكثر من 30 شخصا جراء الغارات الأمريكية في العراق. طهران تدين العدوان الأمريكي على سوريا والعراق وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة البلدين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة وتوقع العديد من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الحشد الشعبي في العراق استشهاد 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على منطقتي العكاشات والقائم غربي البلاد. وأفاد بيان للحشد بأن العدوان استهدف المفارز الطبية والمستشفيات التابعة للحشد بقضاء القائم، مشيرا إلى أن من بين الشهداء مدنيين وبعض كوادره في المجال الطبي. وفي بغداد دحضت الحكومة العراقية إعلان البيت الأبيض بوجود تنسيق مع بغداد بشأن الاعتداء، معتبرة ذلك تدليسا وتزييفا وادعاء كاذبة. وكانت مدينة القائم معكشات غربي العراق وعدة مناطق بدير الزور السورية تعرضت لاعتداءات جوية أمريكية فجر اليوم، الأمر الذي عده العراق خرقا للسيادة العراقية وتهديدا لأمن المنطقة محذرا من نتائجه الوخيمة. بعد أيام من التهديد والوعيد الأمريكي لإيران ومحور المقاومة بالرد على الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش الأمريكي الأحد الماضي، أعلنت واشنطن بدء تنفيذ تهديداتها في سوريا والعراق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أيام من التهديد والوعيد الأمريكي لإيران ومحور المقاومة بالرد على الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش الأمريكي الأحد الماضي باستهداف قاعدة له على الحدود الأردنية السورية، موجة أولى من الضربات الانتقامية أعلنت واشنطن بدء تنفيذها في سوريا والعراق متواعدة بالمزيد. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نفذت غارة جوية ضد مواقع تابعة لحرس الثورة الإسلامية وحلفائه في العراق وسوريا على حد زعمها، وقالت إنها ضربت أكثر من 85 هدفا من خلال العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. عدوان أعقبه بيان صادر عن الرئيس جو بايدن أكد فيه أن هذه الضربات نفذت بتوجيه منه وأن الرد سيستمر، وفيما قال إن بلاده لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم، هدد بالرد على كل من يلحق الضرر بالأمريكيين. موقف مماثل صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيما أشار إلى أن الضربة التي شنتها قوات بلاده استهدفت 7 منشآت في العراق وسوريا. من جهته أوضح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الهجمات استهدفت 3 مناطق مختلفة في العراق و4 أخرى في سوريا. وفي حين يقول الجيش الأمريكي أن الضربات التي نفذها كانت ناجحة، تؤكد مصادر إيرانية ألا وجود لقواعد تابعة لحرس الثورة لا في المناطق التي تعرضت للاعتداء ولا في كلا البلدين. كما أفاد مصدر أمني سوري أن 60% من القصف الأمريكي استهدف أماكن مدنية، وأن المواقع الأخرى هي مراكز ومستودعات تم إخلاؤها تحسبا لأي عدوان. وأفادت تقارير محلية أن العدوان الأمريكي تسبب بانفجارات قوية وباستشهاد وجرح العشرات في العراق وسوريا. وبحسب المصادر الميدانية فقد استهدفت غارة جوية مواقع في محيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق، ومواقع في محيط مدينة البوكمال الحدودية. وفي العراق طال القصف الأمريكي مقر للحشد الشعبي في قضاء القائم على الحدود السورية ومقر عمليات الأنبار في عكاشات غربي البلاد.
في ثاني رد على العدوان الأمريكي على منطقتي إلقاء معاكشات غربي العراق، شنت المقاومة الإسلامية هجومين بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق. وذكرت أنباء أولية أن مجاهدي المقاومة العراقية هاجموا بالمسيرات القوات الأمريكية في قاعدة خرير في أربيل شمالي العراق، فيما قصفوا بالصواريخ القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز شمالي شرق سوريا، ما أدى إلى اندلاع حرائق بداخلها. في هذه الأثناء اعتبر قيادي في المقاومة الإسلامية العراقية العدوان دليلا على حماقة واشنطن، متوعدا الأمريكيين برد سريع وموجع سيدفعهم للندم. نددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بمواصلة القوات الأمريكية احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. واعتبر بيان للقيادة العامة أن عدوان قوات الاحتلال الأمريكية اليوم على مناطق بدير الزور هي محاولة لإضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال مكافحة الإرهاب. ولفت البيان إلى تورط أمريكا بالتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي والعمل على إعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة، مؤكدا عزم سوريا على القضاء على هذا التنظيم وتحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب والاحتلال. أدان مصدر أمني إيراني العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وعدوانا على أراضيهما. وحذر المصدر من أن العدوان سيجلب المزيد من ردات الفعل على السلوك العدواني الأمريكي والتداعيات الوخيمة على القوات الأمريكية بالمنطقة. كما شدد المصدر على أن الاعتداء يؤكد أن الأمريكي يجب أن يخرج من المنطقة مهما كان الثمن، لأنه تسبب في زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى، مضيفا أن أمريكا قوة احتلال حقيقية تعمل من أجل مصالحها ومصالح كيان الاحتلال. هذا وجدد المصدر التأكيد على عدم استهداف أي مقر لقوة حرس الثورة الإسلامية أو قوة القدس في سوريا والعراق، وأن الادعاء الأمريكي كاذب ومضلل وذات أهداف استعراضية. شنت طائرات حربية أمريكية بريطانية عدوانا جديدا على اليمن، فجر اليوم طال مدينة صعدة شمال اليمن. وأفاد مصدر مخالبي أن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات محيط معسكر كهلان شرق صعدة. يأتي هذا العدوان بعد شن سبع غارات جوية أمس على منطقة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، إضافة إلى غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر يوم الخميس. وكانت القوات اليمنية استهدفت أمس سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر، كما وجهت ضربات صاروخية لأهداف صهيونية محددة في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خمسة محاور بمدينة غزة، فقد أجهز مجاهدو القسام على 15 جنديا صهيونيا بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة، كما دمروا ثلاث دبابات وناقلة جند في ذات المنطقة، وقصفوا بالهاونات تجمعا للجنود الصهاينة بمنطقة الجامعات. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا قوات إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود كانت متحصنة في منزل غرب خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى موقع فج العسكري بالصواريخ. وأخيرا شنت قوات الاحتلال الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية، فتصدى لها المقاومون الفلسطينيون في أكثر من منطقة. وخلال الاقتحامات التي طالت مخيم بلاطة وبلدات قصرة ورجيب وبرقة في نابلس وقرية باقة الحطب في قلقيلية ومدينتي طوباس وجنين، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين. واشتبك المقاومون في مخيم بلاطة ومدينة طوباس مع القوات المقتحمة بالرصاص والعبوات الناسفة. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق نقدم لكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 5 تماما، عند 5:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:51. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:52. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:15 يأتيكم برنامج نسائم الرحمة، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج استفتاءات. معارج النور يأتيكم في الساعة 6:48، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13 على مدى 45 دقيقة. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أهلا
أحبائنا الحلوين، مثلما أن وظيفة المعلم هي الحضور إلى المدرسة يوميا لتعليم التلاميذ أو الطلاب، ومثلما وظيفة الطبيب هي الحضور إلى المستشفى يوميا لمعالجة المرضى، ومثلما وظيفة الخباز أنه يقوم بتحضير الخبز يوميا لكي يأكل الناس،
كذلك وظيفة الطالب يا أصدقاء هي القراءة يوميا وحل الواجبات البيتية لكي يبقى طالبا مجتهدا مواظبا حريصا.
أحبائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن أهمية تحضير الواجبات المدرسية يوميا وبدون انقطاع وبدون أي عذر.
يعني يا أحبتنا أن الطالب في المدرسة عليه مسؤولية واحدة، هي مسؤولية تحضير الواجبات اليومية البيتية وقراءة الدروس بانتظام وبدون تأخير أو تأجيل.
والذي يقوم بتأجيل حل واجباته اليومية أو يقوم بتأجيل قراءة دروسه فسوف يواجه مشكلة في فهم دروسه القادمة، وربما يفشل في الامتحان.
أحبتنا الحلوين، عبير طالبة مجتهدة جدا، عندما تعود من المدرسة لا تنشغل أبدا بأي شيء سوى الانشغال بقراءة دروسها لليوم التالي وحل الواجبات. لما تنتهي عبير من حل الواجبات كلها تأخذ قسطا من الراحة، إما بالحديث مع أمها أو أختها أو أخيها أو مشاهدة التلفزيون قليلا، ثم بعد ذلك تدخل غرفتها لكي تنام مبكرا، لأن من ينام مبكرا ينهض مبكرا.
في يوم زار بيت عبير ضيوف مكثوا 3 أيام ثم رحلوا، وهنا كانت المشكلة عندما انشغلت عبير مع الضيوف. تعالوا يا أحبائنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على تفاصيلها أكثر، ولنتعرف على الذي فعلته عبير خلال 3 أيام.
بسرعة يا أحمد بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
هل أكملت تنظيف الصالة؟
الصالة والغرف والحديقة كلها نظفتها.
شكرا شكرا يا أحمد.
لا واجب هذا يا أمي. أمي ومتى سيصل خالها؟
لقد اتصلت به وقال إنهم بعد نصف ساعة تقريبا سيصلون.
طيب
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عبير.
أمي سوف أذهب إلى غرفتي بسرعة لأن غدا عندي امتحان صعب.
حسنا يا عبير حسنا.
عبير هل تعرفين من سيزورنا اليوم؟
لا أدري، فأنا منشغلة بالدروس دائما.
خالي سعيد.
ها؟
نعم يا عبير، وسوف يمضي هنا حوالي 3 أيام.
ستكون أياما جميلة كمان بكي. مشتاق لخالي.
نعم يا أحمد.
ها قد وصل خالي.
سوف أفتح أنا الباب.
لا بل أنا سوف أفتح الباب.
هيا ليفتح أحدكم الباب.
أنا ذاهب. أنا سأفتح الباب.
أصدقائنا، لما دخل الخال سعيد انشغلت عبير كثيرا، ونسيت عبير دروسها، ونسيت الامتحان، وراحت تتكلم وتتكلم مع خالها وتريه الصور أيضا. نسيت دروسها وامتحانها.
لم تنتبه عبير إلى الوقت، فقد شارفت الساعة على الثانية بعد منتصف الليل، ولا تزال عبير منشغلة مع خالها سعيد. أخيرا فشلت عبير في مقاومة النعاس فاضطرت إلى النوم، لذلك عند الصباح استيقظت متأخرة، أسرعت بارتداء ملابسها وذهبت إلى المدرسة.
انقضت الأيام الثلاثة بسرعة يا أولى.
نعم يا أمي نعم،
كانت أياما جميلة جدا.
نعم لقد كنت مشتاقا لرؤية خالي كثيرا.
هل تعرف أنه دعانا لزيارته في العطلة الصيفية؟
هذا صحيح.
نعم سوف نزوره أنا وأنت وعبير في العطلة الصيفية،
سوف تفرح كثيرا عبير.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام. هل سمعت ما قالته أمي يا عبير؟
لا لم أسمع.
لقد دعانا خالي لزيارته في العطلة الصيفية. سوف نزور خالي أنا وأنت وماما.
لا بأس.
ماذا بك يا عبير؟
لا شيء يا أمي لا شيء.
هل هناك مشكلة يا عبير؟
لا لا أبدا.
ولكنك غير سعيدة هيا عبير.
نعم حتى لما قلت لك سوف نزور خالي في العطلة الصيفية لم تفرحي.
نعم
قلت لا شيء يا أحمد.
ماذا بك يا ابنتي؟ ها
لا أعتقد أنني سوف أذهب معكما لزيارة خالي في العطلة الصيفية.
ولماذا؟
لأنني فشلت في أداء الامتحان بسبب انشغالي مع خالي.
ماذا؟
نعم
حقا ما تقولين؟
نعم هذه أول مرة أفشل في أداء الامتحان.
نعم يا عمي.
ولذلك سوف أضطر لأداء الامتحان مرة أخرى.
هذا يعني أنك سوف تقضين العطلة الصيفية في القراءة من جديد؟
أكيد أكيد.
يا إله
سوف أقرأ من جديد طيلة العطلة لتحضير الدرس جيدا.
هل تريدين الحق يا عبير؟
نعم يا أمي بكل تأكيد.
التقصير كان تقصيرك أنت يا عبير.
لماذا يا أمي؟
الحق معك يا أمي، قلت كلاما صحيحا.
لأنك لما قابلت خالك نسيت أنك في فترة امتحانات وعليك القراءة والتحضير،
ولذلك فشلت في تحقيق النتيجة الجيدة.
نعم يا عبير الطالب المجيد هو الطالب الذي لا يترك دروسه ولا يترك واجباته لحظة واحدة مهما كان الأمر.
هذا صحيح يا أمي. ولذلك فقد دفعت الثمن.
نعم يا عبير والثمن بسيط لو أنك استفدت من هذه التجربة.
هذا صحيح يا أمي. استفدت منها كثيرا وسوف لا أهمل دروسي أبدا.
أحسنتي
مهما كان.
أحسنتي يا عبير.
سوف أحضر دروسي وواجباتي المدرسية كل يوم بدون تأجيل وبدون تأخير مهما كان.
نعم هذا صحيح. أحسنتي يا عبير.
كذا يا أحبتنا الحلوين تعلمت عبير درسا كبيرا من تجربتها. تعلمت ألا تنشغل بعد ذلك أبدا عن قراءة دروسها والتحضير للامتحانات، فقط عندما يكون لديها وقت فراغ يمكنها أن تنشغل بالحديث أو باستقبال الضيوف أو بمشاهدة التلفزيون.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد.
موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
ما أجمل لون المجالس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دار الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس.
عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل
عطف المعلم يرعان، درس الحياة ينطان، علمنا عالحب خلان، حب الربيع وألوان، ونحب زهور الفتان، بلبل يغني بأغصان، سمعنا أعذب الحال، والدنيا تسمع ويانا، هاي الطبيعة حلوة وبديعة، إلها نقايس،
ما أجمل لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس.
احنا من نجحنا كل فرحنا كلنا رحنا، لعد امنا ترتبنا وتأدبنا وتهذبنا، يمها صحنا يا مرحنا، ضي صبحنا كل ربحنا، تعلمنا بمدارسنا تفهمنا بمجالسنا، طيبة أبونا أمنا الحنونة، بالحب منانا.
لون النوارس ما أجمل، لون المجالس ما أجمل، علم المدارس
التحضير للدروس بشكل يومي أصدقائنا يعني أن الطالب مجتهد، يعني أن الطالب ذكي وشاطر، يعرف أنه من واجبه أن يقرأ ويقرأ ويقرأ بدون ملل وبدون كسل وبدون تأخير.
أصدقائنا، إن التحضير للدروس بشكل يومي يعني أنكم سوف تنالون أعلى الدرجات بكل تأكيد، فمن جد وجد ومن سهر الليالي نال المعالي.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول آية نزلت على رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. إن القراءة تستطيع فتح آفاق أوسع وأشمل للإنسان. إن القراءة بعد بحد ذاتها هي من أكثر الوسائل التي توفر المتعة والفائدة، خاصة إنسان الإنسان من الناس الذين يسعون إلى تطوير أنماط حياتهم وأعمالهم المختلفة. إن أهمية القراءة في كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن الإنسان أن يكتسب المعرفة، فالكتاب الواحد يعطي القارئ خبرة كبيرة، وكثرة القراءة لا تزيد المعلومات فحسب، بل تعمل على زيادة القدرة على التحليل وربط الأمور ببعضها البعض. كما أن الإنسان كثير القراءة يكتسب مهارات جديدة، والقدرة على الفهم بشكل أسرع، والقدرة على النقاش والحوار. القراءة هي الوسيلة الوحيدة لممكن الإنسان اكتساب مهارات متعددة وكثيرة، وهي أيضا من أفضل الهوايات لدي. فأنا لا أجهل نفسي في مشاهدة التلفاز والبرامج التلفزيونية في أوقات الفراغ. أنا أقرأ بعض الكتب لكي أتعلم منها الكثير والفوائد، تساعدني على فهم المعلومات، وتساعدني أيضا في قدرتي على الكلام وفهم استيعاب المعاني الأخرى. أنا مريم مام من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنتم يا أحباءنا، لو جعلتم اهتمامكم فقط في دروسكم، لو جعلتم اهتمامكم فقط في واجباتكم اليومية وتركتم اللعب واللهو والانشغال عن أداء الواجبات، فهذا يعني أنكم تستحقون كلمة طالب مجتهد، وتستحقون المكافأة آخر السنة الدراسية.
نعم يا أحبتنا، هل تعلمون ما هي المكافأة الحقيقية؟ المكافأة الحقيقية يا أصدقاء هي أنكم سوف تحصلون على أعلى الدرجات، وفي المستقبل سوف تنالون مناصب جيدة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
طرائف
أحدهم: لماذا تلقي المسامير في المياه؟ قال: لتصبح المياه معدنية.
دخل 5 بخلاء مقهى فطلبوا كوب عصير و5 شفاطات.
واحد كريم تزوج واحدة كريمة، رزقا بولد أعطياه للجيران.
إذن يا أحبائي الحلوين، كونوا شطار، كونوا مجتهدين، حافظوا على تأدية واجباتكم اليومية بانتظام،
ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى قد شجعنا على طلب العلم. الدين الإسلامي دائما يشجعنا على طلب العلم والمواظبة.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول الأنهار في العالم هو نهر النيل، يليه نهر الأمازون، فنهر الميسيسيبي؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادئ؟
هل تعلمون أن غصن الزيتون يرمز إلى السلام؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
كان سامر من أكثر الأولاد المشاغبين في المدرسة، فقد كان يظلم الأطفال الصغار ويأخذ طعامهم ويضربهم، حتى أصبحت المدرسة كلها تكره سامرا وتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ غير نشيط يأتي متأخرا إلى المدرسة ودائما يتعرض إلى عقاب المعلمة لأنه كسول ومشاغب. وعلى العكس، كان علي تلميذا مجتهدا يحفظ دروسه وينهض نشيطا إلى مدرسته، وقد نال تقدير المعلمة ورفاقه.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام كرمت المعلمة عليا لأنه نال أعلى الدرجات، وأعطته وساما كي يضعه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح علي وشكر المعلمة، لكن سامرا لم يسر لما فعلته المعلمة مع علي، وعجبه الوسام وقرر أن يأخذه عنوة من علي. وعندما كان علي عائدا من المدرسة وإذا بسامر يعترض طريقه ويطلب منه أن يعطيه الوسام الذي على صدره، لكن عليا قال له: هذا الوسام أعطته المعلمة لي لأني أنجزت واجباتي. لكن سامرا هاجمه وضربه وأخذ الوسام منه عنوة، فحزن علي أشد الحزن.
نعم يا أصدقائنا، ومرت أيام متتالية لم يأتي فيها سامر إلى المدرسة، وفرح معظم الأولاد لعدم قدومه وتمنوا لو يغيب عن المدرسة إلى الأبد. لكن علي قلق عليه لتغيبه الطويل وقال لرفاقه: يجب أن نزور سامرا في بيته حتى نطمئن عليه، لعله مريض. فأجابه رفاقه: سامر لا يستحق منا أن نزوره، ونحن على ثقة أنه يهرب من المدرسة ليقضي الوقت في التسكع هنا وهناك. فقال لهم علي: ولكني سأذهب. وفعلا توجه علي إلى بيت سامر. عندما طرق الباب فتحت له أم سامر وهي تبتسم، وعندما سأل عن سبب تغيب سامر عن المدرسة
أجابت الأم بحزن أن سامرا مريض ولا يستطيع النهوض من السرير من شدة الإعياء، فطلب منها أن يزوره، فرحبت به وأدخلته إلى غرفة سامر. كان سامر متعبا ويبدو عليه المرض، وعندما رأى عليا بدأ يبكي ويقول له: أرجو أن تسامحني على ما فعلت يا علي. فقال له علي: أرجوك يا سامر لا تقول شيئا، الحمد لله على سلامتك، لا تقلق، إني أسامحك لأننا مسلمون والمسلم يسامح أخاه المسلم. وتعانق الصديقان، وعندما أراد سامر أن يعيد الوسام إلى علي رفض علي وقال له: لا لا لا، بل أنت ستضعه لأنه وسام الصداقة التي تجمعنا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الأخ رسول الأزيرجاوي، وهو المرافق الشخصي للشهيد القائد أبي منتظر المحمداوي. بتاريخ 2 نيسان لعام 2015 للميلاد، وتحديدا في محافظة صلاح الدين، تعرض الحاج المحمداوي للإصابة بحادث سير في أثناء متابعته لسير العمليات العسكرية فيها، ونقل على أثر ذلك الحادث إلى مستشفى الشهيد محمد الماجد العسكري الواقع في قضاء سامراء المقدسة. أخبرني الأخ العزيز الحاج ناظم، وهو شقيق الشهيد القائد أبي منتظر المحمداوي، أن الحاج المحمداوي طلبك وقال اتصلوا برسول ليكون معي فقط، وفعلا خلال ساعات وصلت إلى محافظة بغداد ثم إلى قضاء سامراء، وحين رآني أمامه قال لي حبيبي رسول، أنا طلبت منهم الاتصال بك لأني لا أشعر بالحرج منك، بل أنا معك أكثر انبساطا حتى من ولدي منتظر، لذلك أريدك أن تبقى معي. فأجبته وأنا خجل، أنا هنا بخدمتك يا حاج. وبتاريخ 3 نيسان لعام 2015 نقلنا الحاج المحمداوي بإسعاف مديرية الطبابة إلى مدينة الطب في بغداد، ومن هناك أخبرني الكادر الطبي أن الحاج المحمداوي بعد ساعات سيكون في غرفة العمليات لإعادة الأقدام إلى وضعها السابق. لم يبق على موعد العملية في بغداد سوى ساعات. اتصل الحاج قاسم سليماني بالفريق الطبي المرافق لنا وأخبرهم برفضه القاطع إجراء أي عملية للحاج المحمداوي في العراق، وأخبرهم بوصول الطائرة الخاصة لنقل الحاج المحمداوي إلى طهران قبل موعد عملية بغداد. وفعلا لم يمر على الاتصال سوى ساعة واحدة فقط حتى وصل الإسعاف لنقلنا إلى مطار بغداد الدولي، وكان برفقة الأخ المجاهد عباس الطليباوي. لم يكن يشعر الحاج المحمداوي بشيء من شدة الألم وقوة العلاج الذي تلقاه، لكن حين نقلنا بعجلة الإسعاف مرة أخرى سألني إلى أي مستشفى سأنقل، فأخبرته حينها أن الحاج قاسم سليماني بلغنا بوجوب نقلك على الفور إلى طهران. في مساء ذلك اليوم نقلنا بإسعاف خاصة تابعة لهيئة الحشد الشعبي إلى مطار بغداد الدولي، وهناك وجدنا طائرة خاصة لم تكن كبيرة الحجم، أعتقد أنها ذات 50 راكبة. نقل الحاج المحمداوي إلى داخل الطائرة التي وجدنا فيها الحاج قاسم سليماني والحاج أبا مهدي المهندس، كما وجدنا عائلة الحاج المهندس الذين جاءوا وسلموا على الحاج المحمداوي وحمدوا الله تعالى على سلامته، وكان الحاج المحمداوي متألما لشدة الإصابة. طلب مني الحاج المحمداوي أن أبقى بالقرب من قدميه، وبين فترة وأخرى أقوم بتدليكها. كان بين دقيقة وأخرى يغفو قليلا ثم يستيقظ، وفجأة رآني عند رأسه فقلت له: يا حاج، أتعلم أن الحاج قاسم سليماني هو الذي يقوم بتدليك قدميك؟ أخبرت الحاج المحمداوي لأني كنت أشعر بالخجل حينما أستمع له وهو يشكرني مع أني لم أعمل له شيئا، لذلك وقفت عند رأسه وقلت له: حجينا العزيز، الذي عند قدميك هو الحاج قاسم سليماني ولست أنا. حين سمع ذلك شعرت وكأنه يريد الجلوس من مكانه أو يحاول سحب قدميه من بين يدي هذا القائد العظيم، لكنه لا يستطيع تحريكهما، فلم يبقى أمامه إلا أن يطلب منه الكف عن تدليك قدميه، فكان رد الحاج قاسم: عزيزي أبا منتظر، لا فرق بيني وبين رفيقك، فنحن جميعا مجاهدون كما أنك قائدنا. هنا نظرت إلى وجه الحاج المحمداوي فوجدته قد احمر لونه خجلا من الحاج قاسم سليماني الذي بقي جالسا عند قدميه حتى وصولنا إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. قبل وصول الكادر الطبي أبلغني الحاج المحمداوي أن أبلغهم رفضه نقله في سرير آخر، فأبلغتهم رفضنا نقل الحاج بسرير آخر، لكنهم تحدثوا معنا باللغة الفارسية وأنا لا أعرف ماذا يقولون، لكن الحاج المحمداوي أمسك بيدي وقال لي: عزيزي رسول، ابق على رفضك، لا تجعلهم ينقلوني. زاد إصراري حتى وصولنا إلى الضرب فيما بيننا والحاج المحمداوي يقول: رسول، حتى لو تشاجرتم لا تسمح لهم بنقلي. فأنا حين أستمع لحديث الحاج المحمداوي لن أسمح لهم بنقله حتى لو قتلنا دونه. بقينا أنا وعباس نمسك بيدي الحاج المحمداوي رافضين نقله، حتى أصبح صوتنا عاليا جدا، فانتبه لنا الحاج قاسم سليماني الذي ترجل من الطائرة قبلنا وابتعد قليلا للحديث بهاتفه الشخصي، فجاء وتحدث مع الكادر الطبي ليعرف المشكلة. لا أعلم ما الذي دار بينهم، لكني رأيته يمسك بيد الحاج المحمداوي ويقول له: أبا منتظر عزيزي، دع الشباب يسمحوا لهم بنقلك إلى السرير الآخر. وسرعان ما رد الحاج المحمداوي: عزيزي جناب الحاج قاسم، لا مشكلة، ليتوكلوا على الله تعالى ويقوموا بنقله. نقلوا الحاج المحمداوي وأنا وعباس أحدنا ينظر في وجه الآخر، وشعرنا أننا وضعناه في موقف محرج أمام الكادر الطبي. وصلنا إلى مستشفى بقية الله، وتحديدا للطابق السابع، والذي علمت أنه خاص بالشخصيات المهمة، كما شعرنا باهتمام الكادر الطبي الذي أخجلنا بلطفه وكرم أخلاقه. أدخل الحاج المحمداوي إلى الغرفة الخاصة به ونحن معه، فسألني عن موعد الصلاة هل حان أو بعد. حينها كانت صلاة المغرب، فقلت له نعم يا حاج، مضى كثير من الوقت على الصلاة. فصلى وهو مطروح على الفراش. في اليوم الثاني من الإصابة لم أره أخر فرضا واجبا واحدا، وهو بتلك الإصابة البليغة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.